الخلق وجمل فيه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي، في هذه الظروف التي نمر بها جميعا وتأتي بنا إلى هذه الأحوال التي نراها، نرى أشياء، نرى أشياء فيها خللا، نرى بلدا محتاجة إلى البناء، نرى أناسا يحتاجون إلى تنظيم وإلى شحن الطاقات، نرى بشرا يحتاجون إلى ود، يحتاجون إلى ود وتعاون. الحقيقة حلقة الليلة دي بعنوان ابن بيتك. ابن بيتك مش ده المشروع بتاع الشباب المشهور، ولا أقصده فقط، وإنما أقصد ابن بيتك. ابن بيتك من الداخل، وحسنه وصلحه زي ما بتبنيه من الخارج بالمباني والطوب والأسمنت والخرسانة. لازم تبني من الداخل بالتعاون مع أهل بيتك وأولادك وزوجتك. ابن بيتك، ابن بيتك الكبير، بلدك، بلدك. الواحد بيشعر بحنين عجيب لبلده. كان في طفل زمان كان سافر مع بعثة رياضية وساب مصر وراح بلاد أخرى، وبعدين بيقول للمشرف هناك، بيقول له تصدق؟ قال له ايه؟ قال له انا حاسس ان السماء دي مش زي السماء بتاعت مصر، ولا القمر ده زي القمر بتاع مصر، مع ان هي نفس السماء ونفس القمر، لكن الاحساس يكفي. يا اخواني، ان الشيطان اذا اراد ان يعجز الانسان عن الهجرة الى الله ورسوله، يعني لو الشيطان عايز يخلي البني آدم ما يخليهوش يعمل حاجة كويسة بعيد عن بلده كالجهاد أو الحج أو الدعوة إلى الله تعالى أو غيره، يذكره بحنينه إلى بلده، إلى بيته الكبير. وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا أراد أن يسلم وقف الشيطان في طريق إسلامه ويقول له: أتترك دين آبائك وأجدادك وما جرى عليه قومك؟ هتسيب العقائد والأديان اللي كان عليها أبائك وأجدادك؟ ولذلك الكفار دايما لقلة عقولهم كانوا بيقولوا لأنبيائهم ورسولهم: أتدعون أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ وقالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مقتدون. أتترك دين آبائك وأجدادك؟ طيب، فعصاه ابن آدم فأسلم. فلما أراد الهجرة قال له: أتترك أرضك وسماءك؟ هتسيب الأرض اللي انت تربيت فيها وسماءك؟ ده حنين، حنين. فإخواني، ابن بيتك، ما دمت انت بتحب بلدك، وكلنا بنحب بلدنا وكل بلاد الله وأرض الله، يصح أن يحبها الإنسان ما دام فيها طاعة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم، فحيثما أصبت خيرا فأقم. بلدك مصر بلد جميلة وبلد عظيمة. مصر فيها خيرات وثروات وطاقات وعقول ومفكرين وأدباء، وفيها طاقات جبارة. ما ينفعش إخواني وأخواتي إن احنا نشارك في هدم مصر، بل لازم نشارك في بناء مصر. الحقيقة كلام هياخدنا، وأنا كنت عايز أنبه واتكلم في كذا نقطة. قبل ما نتكلم في هذه النقاط، تعالوا الأول نشوف اللي معانا الليلة دي من عجائب خلق الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله. تعالوا نشوف مخلوقات لله سبحانه وتعالى كيف بنت وعمرت وأتقنت وخططت وشيدت لأوي وبإتقان وهندسة. بركة صنعت بركة، صنعت بركة، مجرى مائي زي قناة السويس كده من خلال حصى، وبعدين اتبنى عليها سد من الأخشاب، وبعدين كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان يتبني بيت فوق البركة. البيت ده ليه فتحات من الأسفل للدخول والخروج، وليه فتحات تهوية من أعلى، وبهندسة وتصميم وإتقان وتخطيط بطريقة عجيبة. تعالوا نشوف هذا المخلوق على صغره، مخلوق صغير يعني كده يمكن أكبر من القطة بشوية، مخلوق اسمه القندس. تعالوا نشوف القنادس. القنادس دول له جيش من القنادس، وله سرب من القنادس، وله كتيبة. ده اتنين بس. تعالوا نشوف عملوا ايه، تعالوا نشوف ازاي سووا الهوايل في بنائهم لبيتهم، عشان كل واحد فينا ينظر ويتدبر ويتفكر ازاي ابن بيته. تعال نشوف حلقتنا الليلة مع ابن بيتك، مع القنادس العجيبة، مهندسين وعمال ومخططين ومعمرين ومشيدين لهذه المخلوقات الضعيفة. لعل هيممنا تعلو، ولعل رغبتنا في البناء والتشييد والتعمير ترتفع. تعالوا نشوف القنادس. تفضل يا استاذ محمد. هنا دي بركة. البركة دي بالمناسبة ما كانتش موجودة قبل كده. اتعملت ازاي؟ عملها هؤلاء المساكين، المخلوقات الضعيفة اللي انتوا شايفينها دي، القنادس. القنادس جمعوا حصى وحولوا مجرى البركة وعملوا بحيرة اللي انتوا شفتوها من شوية، وهتشوفوها دلوقتي اكتر واكتر. القندس ده عايز يبني بيته. بناء بيت بالقندس ده هيعمل بسببه حاجات فعلا الواحد يقف متأملا. وتعالوا نشوف بقى من البداية. دول زوج من القنادس، زوج وزوجته عايزين يبنوا حياتهم ويشيدوا بيتهم ويكونوا أسرتهم بمنتهى الهمة والنشاط. راحوا لأرض الله الواسعة، راحوا الأرض الله الواسعة، هم بيعيشوا فوق المية وبر المية وتحت المية، يعني تقدروا تقولوا مخلوقات بر مائية. في مخلوقات بر مائية زي التمسيح وزي أسد النهر وزي أيضا طائر البطريق، لكن طائر البطريق بيخرج ويدخل ما بيقدرش يغطس تحت. تعالوا نشوف القندس، شوفوا ماشيين في أرض الله الواسعة علشان يتدبروا ويخططوا ازاي هيبنوا بيتهم. هيعملوا ايه؟ مجرى النهر اللي احنا شفناه ده هو عايزين يعملوا فوقه بيت. طب هيعملوا فوق مجرى نهر بيت ازاي؟ ما سبحان الله العظيم، اي حد ممكن يبني بيته على شط النهر، أو خيمة زي مثلا العصافير بتبني فوق الشجر، لكن دول تنظيم حياتهم كله ان يبني بيوت فوق النهر، ينقي نهر ويبني فوقه بيت. عمل ايه؟ لازم الاول يوقف جريان النهر ده. بقى القندس ده هو اللي شكله زي الفار ده وحجمه ما يتجاوزش حجم القطة، هيوقف مجرى نهر. هيوقف مجرى نهر ليه؟ بياكل الشجر زي ما انتم شايفين، وبيوقعه فين؟ شوفوا هيوقع في المية بالظبط. وده العجيب، بيقطع الشجرة بحيث انها لما تيجي تقع داخل المية. ليه؟ عشان هيوقف مجرى النهر من خلالها. هياخد شوفوا قطع، شوفوا شجرة قد ايه كبيرة هياخد الشجرة ويجري بيها، وهو لا يملك في شغله إلا إيديه وفمه بس كده، أو هياخد الشجرة وهيروح على مجرى النهر وهيحطها في مكان معين هو كان محدده مسبقا، بينقي منطقة يستطيع أن يوقف بيها مجرى النهر. شوفوا، جاب شجرة وجاب الجزء اهو، وهيضعه بطريقة معينة علشان يبقى زي الوتد يصد بيه الأشجار اللي هيحطها بعد ذلك ويقطع بقى. طب تفتكروا هم محتاجين كام شجرة بهذه الطريقة علشان يوقعوها بالطريقة دي؟ لاحظوا ان في أشجار هتقع مش في المية، ليه؟ زي دي كده ليه؟ علشان هو مش عايزها في المية، امال عايزها ايه؟ عايز يختار منها أغصان مليانة بالفروع عشان ياخدها هي تحديدا، يقطعها ويروح بيها للسد اللي هو بيعمله عشان يضعه ويسد به الشقوق بتاعته. شوفوا بقى، القنادس دي ملهاش شغلانة في الدنيا غير انها تصمم وتخطط وتقطع الأشجار علشان تعمل التصاميم بتاعتها اللي في دماغها تحطها على الأرض على المجاري المائية. الخطة بتاعته زي الخطط بتاعت الناس السابقين واللاحقين أيضا، إن هو يبني سد زي سد مأرب وزي السدود اللي اتعملت قبل كده في اليمن وزي السدود اللي دول. شوفوا على فكرة، شوفوا المنظر ده اهو، ده شوفوا القندس، شايفينه؟ يمكن بس عشان الرؤية ليلية. شوفوا بقى هنا بيجري، وربنا مديله ديل عريض وصوابع ممتلئة فيما بينها علشان يعرف يعوم. ربنا مأهله، هذا خلق الله، وعشان كده برضو ربنا مدينا صوابع نعرف نمسك بيها الشواكيش ونمسك بيها الآلات ونقدر نشيل ونحط بيها علشان نشتغل، مش علشان تمسك آلة حد عشان نضرب بيها حد ولا عشان نأذي بيها حد. شوفوا ازاي عمال يقطع. تفتكروا القندس ده بيقطع كام شجرة؟ مش كام فرع شجرة، لا، كام شجرة في السنة؟ القندس ده بيقطع متوسط 400 شجرة في السنة. 400 شجرة، يعني بمعدل كل يوم شجرة وشوية. شوفوا الهمة والنشاط. العجيب انه بينقي الاماكن اللي يقدر يشوف بيها مجاري الانهار هتنتهي لحد فين وهتتسد فين وايه العالي وايه المنخفض علشان يعرف يخطط كويس. شوفوا، وكل قطعة خشب بتتحط في مكانها بالظبط وفي وقتها. طب ايه وقتها ده؟ هو في كمان وقتها؟ في وقتها. هو عارف ايام واوقات المد والجزر، عارف امتى المية هتقل من وراء السد او من امامه. شوفوا المية بدأت تتسد اهي، شوفوا ازاي بدأ يسد اهو. شوفوا، سبحان الله، اقل كلمة تتقال، الكلمة المناسبة تماما، سبحان الله. شوفوا رص الخشب شوية منه على سطح السد عشان تحوش. شوفوا ازاي بدأ الامر يتضح دلوقتي اهو. شوفوا كده، هو حاجز المية ليه؟ عشان يعرف يبني بيته في منطقة مرتفعة، المية فيها مرتفعة. طب هو عايزها مرتفعة ولا عايزها منخفضة؟ لا، هو عايز يسد المية علشان يبني فوقها مرتفعة اللي هي دي. طب ليه؟ هنعرف السبب بعد شوية، وهتشوفوا ان المخلوقات دي مخلوقات منظمة ومخلوقات مرتبة. شوفوا هنا حاجز المية اهو، وراح باني بيته، البيت اللي احنا شايفينه ده مكون ايضا من جذوع اشجار وفروعها، وهو رص فروع الاشجار والخشب بتاعها وبدأ يبني بيته. هو عايز البيت في مكان مرتفع. ليه؟ اصل في الشتاء المكان ده هيتجمد، ولو البحيرة دي اتجمدت في المكان المنخفض مش هيعرف يعوم ولا هيعرف يجيب اكله وشربه من تحت المية، فعشان كده عايزة عالية. مين اللي علمه ان فوق احسن له من تحت، وان التجمد هيجي في وقت من الاوقات ومش هيخليه يعرف يشتغل ولا يشوف اموره ومصالحه؟ تخطيط. سبحان الله، هذه المخلوقات تكاد لا تخطئ في تقدير ما ينفعها لتفعله او ما يضرها لتتركه، وبيكمل رحلة السعي والشغل الدؤوب. شوفوا الصبر اهو، عمل السد اللي انتوا شايفينه ده كله قندس، قندس اللي عمله اهو. شوفوا بدأ هنا الملامح تتضح انه هيبدأ بقى يشتغل في البيت بتاعه بقى بجد. هو هنا بدأ يعمل السد، وبدأ السد يعني يكتمل. وشوفوا التشابه بين السد، شوفوا اهو هنا عمل سد للنهر. فين علو الهمة اللي مفروض يبقى موجود عند البني ادمين وعند النشطين وعند الصناعية والعمال والمفكرين؟ فين الناس الكويسين، الناس اللي عايزين يبنوا بيتهم وبلادهم، اللي عايزين يشتغلوا وعايزين يجدوا ويجتهدوا؟ اهو شوفوا هنا عمل ايه، عمل بيبني البيت بقى من تحت. ده البدروم، خلي بالك البيت بتاعه بما انه فوق المية فالفتحات بتاعته من تحت. شوفوا المدخل بتاعه من تحت، ودلوقتي هيجي رسم توضيحي يبين اهو. شوفوا زي يطلع من تحت اهو، ده الدور الايه، ده الريسبشن، ده غرفة الاستقبال بتاعته عاملها. يطلع من تحت، يطلع اهو. شوفوا دلوقتي في حتة جافة بياكل بعض الورق علشان يتغذى ويقدر يشوف مصالحه ويشوف شغله. هي طبعا شريكة حياته، هما الاثنين متجوزين وفي مكان اهو زي ما انتم شايفين. هو ده البيت فوق النهر، مدخل من اليمين ومدخل من اليسار، وفي مكان الاستقبال، وفي كمان ده في لسه في طوابق ثانيه بس هنشوفها مع الوقت. شوفوا هنا شغال ليل ونهار وبصبر. عارفين سنانه، سنانه سبحان الله عامله زي الضوافر. سنان القندس ده ممكن تتكسر وممكن ولكن ربنا بيطلعها له تاني اهو. شوفوا هنا مع اولاده، هنا يستحق ان يعيش بشكل امن. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت اهو. ده قائد لاسره، رب بيت. شوفوا تعب قد ايه علشان في النهايه يبقى ليه زوجه واولاد. فين بقى الشباب اللي عايز يجتهد؟ ولا فين الشباب اللي عايزين يعيشوا بحياة كريمة بشكل يكون له فيه كرامة ويكون محتفظ بعزته وبقدره؟ اهو شوفوا البيت اهو، بصوا هينزل من تحت هيطلع البيت، في غرفة استقبال، وفي فوق كمان الغرفة دي، وفي فوق كمان الغرفة ده هي بيت بقى كامل للنوم، وفي فتحات عشان يعرف يهرب وقت الخطر، وفي فتحات تهوية فوق البيت. شوفوا أولاده بيلعبوا معه. طبعا أب محترم بيسعى على مصلحة أولاده وبيجتهد وبيجد علشان يطعمهم ويريحهم، يستحق أن يعيش في أمان وسلام وهدوء، وأولاده يحبوه ويلعبوا معه ويحترموه. هذه مخلوقات ضعيفة بس ربنا أشر لنا إليها وقال هذا خلق الله، هذا خلق الله. ربنا يعني مقدر جسمها ومخططه بطريقة مأهلها أن يقوم بوظائفه. طب والله الإنسان مخلوق في أحسن تقويم، أحسن صورة. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن فكر، فكر الإنسان. شوفوا هنا بقى اللي انا بقول لكم عليه من شوية، انه بنى بيته في المكان العالي. ليه؟ عشان الجليد لما يجي يعمل طبقة فوق البحيرة تشيل البيت، ولكن في فتحات يقدر ينزل منها للبحر من تحت. ولو كان عملها في مكان المية فيه قليلة كان كله بقى كتلة جليد، لا كان عرف يخرج ولا كان عرف يدخل. وأنا عايز أسأل بقى، قد إيه من الناس ممكن يخطط تخطيط لأسفلت وبعدين يهده، لكابلات نور وبعدين يقطعها، أو تصميم متداخل ومتضارب مع بعضه بيخلي المنشآت فيها ضرر كبير جدا. اهو شوفوا ادي مخلوق صغير وعمل السد اللي انتوا شايفينه ده حضراتكم. شوفوا خلى منسوب المية ورا السد قد ايه، وخلى منسوب المية بعد السد قد ايه، وهو مخلوق صغير وبصبر وبإتقان. سبحان الله، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اهو ده مخلوق زي بقول لكم، شوفوا عامل البيت. بصوا بقى اهو، ادي الغرفه بقول لكم دي الاستقبال، وادي الناحيتين اللي على حضراتكم لاحظتوها يمين وشمال. هذا السد اللي عمله القندس معمول زيه بالظبط، واستفاد منه ناس في روسيا وناس في امريكا، عملوا سدود بنفس الطريقه علشان يحجزوا الميه ويولدوا من خلالها كهرباء. شوفوا اهو مخلوق ضعيف، ولكن ربنا نفع به دول بحالها. انا عايز اقول لكم كمان على حاجه، في علم اسمه علم الهيموتيقة. علم الهيموتيقة ده هو بيدرس ازاي المخلوقات بتحل مشاكلها وازاي انها بتبقى متقنه، وازاي انها بتسعى على مصلحتها وبيتعلموا منها. علم اسمه الهيموتيقة. العلم ده خلى الناس تتعلم من الشجر، تتعلم من الحجر، تتعلم من المخلوقات، تتعلم من النحلة، وتتعلم. اقول لكم على حاجة، تعرفين الطيارة الشبح اللي بتظهرش على الرادار جابوا فكرتها منين؟ جابوا فكرتها من جسم الفراشة. ودي حاجات احنا ناخدها تباعا ان شاء الله باذن الله تعالى اذا احيانا الله عز وجل. عارفين كان في مره شركه في اليابان كانوا عايزين يعملوا سائل تنظيف ينظفوا بيه واجهات العماير الكبيره، المباني الضخمه، عشان بتاخد منهم وقت وجهد، ويرشوا ميه من فوق فطبعا بتقع على الناس من تحت. فبداوا يدرسوا نعمل ايه. شافوا المخلوقات النظيفه اللي هي فيها نظافة فائقة بتعمل ايه عشان تبقى نظيفة كده، لاحظوا كذا حاجة. فلاحظوا وردة بس، الوردة دي بتفرز نوع من انواع السوائل كل يوم الصبح، قطرة على كل ورقة. القطرة دي لها خاصية، بتفضل ذهابا وايابا على سطح الوردة، وكل مكان تروحه تلتصق مع الأتربة والحاجات دي، تفضل رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية لحد ما تنظف كل سطح الوردة والآخر تسقط. درسوها عرفوا متكونة من ايه، عملوها. كل اللي بقوا يعملوه انهم يرموا شوية سائل زي ده من فوق أسطح العماير على الواجهات الزجاجية، والسائل ده ينظف العمارة لوحده. عارفين جسم الطيارة متاخد من انهي جسم؟ زي جسم الدولفين، سمك الدولفين بالظبط، واخدينه. ليه؟ قالوا ان دي اقل تصميم بيبقى ليه مقاومه في الهواء. وهكذا علم كبير جدا يتعلم من خلق الله تعالى ازاي بيحل مشاكله وازاي بيبني وازاي بيعمر. احنا مش اقل من دول، احنا احسن منهم. احسن منهم في ايه؟ اذا اشتغلنا واذا اتقننا وإذا عبدنا ربنا. لأن ربنا خلق الإنسان قائد، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قالوا كرمنا بني آدم، جعلناه مفكرا ويقود غيره ولا يقوده أحد. احنا بنقود البقر ونقود الجمال ونقود المخلوقات، لكن المخلوقات دي ما بتجيش تقودنا. انت بتقدر تفكر وتقدر تستغلها، هي ما بتستغلكش. انت بتقدر تبني وتعمر وتزيل غابات بحالها، هي ما بتجيش وتيجي تقولك لا اطلع من بيتك ونزيل بيوتك وهكذا. فربنا مديك العقل ومديك القلب ومديك البدن ومديك الامكانيات علشان تسخر الكلام ده كله لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. تعالوا نبني بيوتنا من الداخل ومن الخارج، وتعالوا نبني حياتنا، وتعالوا ندور على شغل شريف، وتعالوا نبني مصر، مصر الطيبة الجميلة التي إذا قامت قام معها كل بلاد الإسلام والعرب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
الله ازيك يا شيخ أمين.
يا مرحبا.
كيف صحتك يا شيخ أمين؟ بارك الله فيك يا شيخ أمين وفي أمثالك.
الله يبارك فيك.
أنت عامل إيه يا شيخ أمين؟ والله إحنا بنستنى البرنامج بتاع كل أسبوع والله.
الله يكرمك، الله يبارك فيك.
والله إحنا الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا حاكم عادل، بس عايزين اللي يمشي ورا بعض يا شيخ أمين يكونوا ينوحوا على البر والتقوى.
أه طبعًا.
ماشي، وبنطالب سيادة الدكتور محمد مرسي بأنه يجيب لنا الشيخ عمرو من أمريكا الله يرضى عليك.
الدكتور عمر عبد الرحمن.
الدكتور عمر عبد الرحمن والشيخ ورد غنيم. الناس تتعذب يا شيخ أمين أوي.
فعلاً.
تبدأ في مصر بقى تبدأ بقيت عمرها في مصر. يعني احنا انتخبنا وربنا معاه بنحاول نطالب الناس دي انها ترجع مصر.
صدقت صدقت طبعاً طبعاً.
ماشي يا شيخ.
طبعا ربنا
يبارك بالله عليك وده ربنا
يجعله صح. الله يصلح حالنا وحالكم. طيب معنا اتصال ثاني. السلام عليكم يا اخ امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ امين؟
الحمد لله.
والله يا شيخ اني احبك بالله.
احبك الله.
اسالك الدعاء ده.
ربنا يصلح حالك ويكرمك يا رب. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. اتصال. فدلوقتي يا اخواني تعالوا نبني. اشغل نفسك بالطاعة وإلا شغلتك بالمعصية. اشغل نفسك بالبناء والشغل. انا هبعت رسائل لكل الناس اللي انا معتقد ان محتاجين هذه الرسائل. واحد، رسالة لكل شاب انت كان عليك اعباء كتير جدا في النظام السابق، معوقات، وكنت تجري 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 والاخر توصل لمرحله توصل لنتيجه لا شيء، وتجري تجري عايز وظيفه، عايز اشتغل، عايز اعمل، وبتبدا تكتشف لنفسك اي دور سواء كان صغير بقى او اي حاجه علشان تبني نفسك. دلوقتي صدقني هتقدر تشتغل، بس اسعى بقى، انزل واسعى، انزل وحاول، انزل وانصر الحق، انزل ودور، دور دور واشتغل. رسالة تانية للباقين من النظام السابق، اتقوا الله، اتقوا الله. وكده حرام، حرام انكم تقعدوا في المصالح الحكومية تعطلوها بهذه الطريقة، وحرام انكم تأذوا الناس سواء كان مسلمين او مسيحيين، وحرام انكم تنفروا الناس من رئيسكم وتنفروا الناس من رئيس الدولة. حرام، ده غير جائز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من 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 عصى أميري، وده أميرنا يعني ده رئيسنا، وجه برغبة حقيقية موجودة من المصريين سواء كان مسلمين أو مسيحيين، واللي انتخبوه راضين بحكمه، فانتهينا، والرجل نحسبه صالحا، والرجل نحسبه صالحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عصى أميري، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل. من أراد أن يهين رئيسه أهانه الله، لأن ده قائم على مصالحك وشؤونك. أنت يمكن بتنام، هو ما بينامش، يمكن أنت تقعد مع أولادك، هو ما بيقعدش مع أولادك. ومن الطريف يعني ان اخواننا اللي زاروا الدكتور مرسي انه بينزل الفجر عشان يصلي، الحرس بيقول له لا ما تنزلش، قال لهم لا، الاول انتوا كنتوا بتقولنا او يعني الاول كانوا بيقولنا عشان يمنعونا من صلاه الفجر، دلوقتي انا بقول لكم تعالوا بقى نصلي الفجر بدل ما كنت تقولي تعالوا بقى معايا نروح نصلي. ويقولوا يعني والعهده على اللي ذكر، يقول انه بعد ما خلص صلاه الفجر رايح على فرن عيش فينو، يقول راح فين يا سياده الرئيس؟ قال لهم رايح اشتري بقسماط. قال له بقسماط ايه يا سياده الرئيس؟ فالمساله يعني سبحان الله، الرجل ماشي طبيعي خالص، الرجل ماشي طبيعي خالص. كان النبي عليه السلام وهو افضل من الدكتور مرسي، كان النبي عليه السلام يمشي في الاسواق وكان يشتري لأهله وكان يخدمهم وكان يقطع معهم اللحم. هو ده الإنسان الطبيعي. احنا مش عايزين فرعون، مش عايزين طاغوت، مش عايزين نمرود، مش عايزين حد جالس في إطار التأليه والعياذ بالله. يا إخواني جريدة لوفوجارو الفرنسية اسمها لوفوجارو دي جت يوم ما مبارك دخل القفص، فضلوا منتظرين مش مصدقين ده يحصل، فضلوا لما دخل القفص وقالوا انه ده متهم، المتهم محمد حسني مبارك، راح رافع ايده قال الافندم، قالوا شوف بقى التعليق، قالوا اليوم سقطت صفة الألوهية عن مبارك. شوفوا نقوا الكلمة ازاي، ده كان والعياذ بالله تعالى عامل نفسه إله، يتصور انه اذا قال للشيء يكون فيكون. الموكب بتاعه بياخد بيكلف 7 مليون، يخرج لو خرج مرتين في اليوم 14 مليون. انا يعني انا رحت شرم الشيخ وفي حلقات جميله جدا عن شرم الشيخ جايه لنا باذن الله تعالى، احنا عملنا 4 حلقات هناك جايه لكم، هوريكم كان بيصلي ازاي وبيعمل ايه، هوريكم كان لما حفيده يروح يشوف احد الكلاب عند واحد جاره، الموكب اللي بسبعة مليون ده كان يخرج عشان يروح يتفرج على الكلب ويقعد معاه في شرم الشيخ. هوريكم ازاي ده كان بيحصل، وهوريكم الحياه هناك كانت ازاي بسببه. جالنا واحد ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا به، نحسبه تقيا، نحسبه عادلا، وهو الوحيد فعلا على وجه الارض من رؤساء الدول او امرائهم او سلاطينهم اللي حافظ القران كاملا، اللي بيتكلم زي اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فاعداء الحق واعداء الانسانيه والصلاح والعدل بيجوا علشان يتريقوا، علشان يسخروا من المنظر ده ومن الكلام ده. ما جالك رئيس بقى بيقول قال الله ورسوله، وانت اساسا مش بتكره محمد مرسي، لا ده انت بتكره المنهج اللي جاي بيه محمد مرسي. انا ماليش دعوه بمنهج الاخوان، انا بتكلم على منهج الله ورسوله. رجل بيقول قال الله ورسوله، لا قال انا اخوان ولا قال حاجه، ويا سيدي هو خلاص اعتزل الشغل مع حزب الحريه والعداله، بيعبر عن الاسلام. انت مضايقك الاسلام في حاجه؟ ربنا قال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم مش بيكذبوه ولا بيعطلوه ولا بيتريقوا عليه، هو مش عاجبهم دينه، هو مش عاجبهم اسلامه، مش عاجبهم الطريقة بتاعة الحاكم العادل البسيط اللي عايز يقول، اللي عايز يحكم الناس بسلطان الله، مش عايز يحكمهم بالجبروت والألوهية والربوبية اللي كان مبارك بيعملها تأسيا بفرعون الأول اللي كان بيقول لهم أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. آخر كلام بقوله، اللي بيقتلوا الأبرياء واللي بيسكوا دماءهم واللي ماشيين عمالين يأذوا المسلمين أو غير المسلمين حتى، ده حرام 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 حرام. وأنا أؤيد أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أن يقتل، وأن قصصه في الإسلام يكون الإعدام والقتل، وإن كان القاتل مسلم ملتزم ملتحن، مدام قتله بغير ذنب ولا جريرة يقتل أمامه، ولا يجوز أساسا السكوت على مثل هذه الأمور. وأنا يعني أنا بكلم كل الناس يا جماعة، اللي تشوفوه بيتعدى حدوده معاكو خدوه سلموه لأقرب اسم شرطة، خدوه وشوفوا ده مين بالظبط، شوفوا مين هويته. أي واحدة لابسة نقاب بتتعدى على واحدة أو بتسبها أو بتأذيها خدوها وعرفوا دي مين بالظبط، عشان نعرف إذا كانوا دول ليهم انتماءات فعلا دينية ولا دول مزقوقين من جهاز المخابرات ولا أمن الدولة القديم ولا إيه بالظبط. لازم نعرف مين دول، لأن دول بيشوهوا صورة الإسلام. معنا اتصال من الأردن، السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال وأنا بتأسف. لازم نعرف دول مين. أنا بأيد إن إحنا نعمل لجان شعبية زي زمان أيام يناير، علشان اللي يعمل كده لازم يتمسك، ولازم يتعرف مين ده بالظبط، ولازم يتعرف انتمائه، ولازم يعرف هو بيعبر عن مين، ولازم يكون القصاص ليه يعني يكون قصاص رادع. سفك دماء، ازهاق ارواح، مناظر سيئه بتنشر عن الاسلام والمسلمين. ايه الكلام ده؟ مع ان الكلام ده ما حصلش ايام الثوره لما كان في فرصه كبيره ان ده يتعمل، لكن علشان يشوهوا الاسلام ويشوهوا المسلمين ويشوهوا الحاكم اللي بيعبر عن المسلمين ويشوهوا الفتره اللي بيحكم فيها، لازم يعملوا كده، ولازم يقتلوا ويسفكوا الدماء، ولازم يعبروا، ولازم يوروا الناس ان المسلمين وحشين وسيئين، وانهم بيجبروا الناس على الحجاب وبيجبروا الناس على النقاب وبيهزقوا الناس ويسيئوا الادب وبيفسدوا في الارض وبيقتلوا وبيزق الارواح. انا بقول لكم لو ان اي حد عمل كده لا ترحموه، لا ترحموه، واقيموا عليه الحد وحكموه كاشد ما يكون الحساب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزق مصر الطمأنينة والهدوء، وأن يزل حياتها نورا وفسحة وسرورا. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة، ومصر أفضل وحالها أحسن. أسأله سبحانه وتعالى أن يكلأ مصر بعنايته، وأن يرحمها برحمته، وأن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا ممن اهتدى بهداه. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.